سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي خلق الحياء الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يتحلى به، لأن الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. الحياء لا يأتي إلا بخير، ومن حرم نعمة الحياء حرم الخير الكثير، ووقع تحت قول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، كما روى ذلك البخاري عن سيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا أمر ملاحظ أيها الإخوة، الرجل إذا لم يستحي يصنع ما يشاء، والمرأة إذا لم تستحي تصنع ما تشاء. وأما صاحبة الأدب وصاحبة الحياة، كما ختمنا في درسنا الماضي قصة بنت سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما جاءت إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تمشي على استحياء، على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشيتها كانت على استحياء، وقولها كان على استحياء. هذا الحياء أيها الإخوة من أين يأتي؟ وكيف يتحلى الإنسان المؤمن بخلق هذا الحياء؟ يأتي من خلال الإيمان أيها الإخوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحياء شعبة من الإيمان، فمن حرم الحياء حرم شعبة من شعب الإيمان. معنى ذلك في إيمانه نقص، في إيمانه ضعف. ولذلك روى الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. طبعا الأمر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الذي تتصورونه، لأنه من المفروض أيها الإخوة ومن اللائق عندما تسمع كلمة من عالم، تسمع كلمة من عالم تفقه أنت معناها في تصورك، ما ينبغي أن تقول أنا هكذا، لا، إنما سله ماذا يريد بقوله ذاك. تكلم معك عالم من العلماء، من أهل الفضل، من أهل الصلاح، على سبيل المثال قال: استحي. قال له: أنا بستحي يا أخي. لا يا أخي، لا تقول له هكذا يا أخي. شو قال له؟ قال له: ما المقصود من كلمة الحياء عندك؟ لماذا؟ لأنه هو في العلم فوق مستواك، فينبغي أن ترتفع أنت إلى مستوى العلماء، ما أن تقتصر على العلم الذي أنت تتصور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: استحيوا من الله حق الحياء، الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يعني حقيقة كانوا وسائل إيضاح وتعليم لنا، قالوا كلنا يا رسول الله نستحي والحمد لله. كان من المفروض أن يسأل شوهي حق الحياء من الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، ليس الذي تتصوره أنت في مخيلتك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء شهوي أن تحفظ الرأس وما وعى. أدبي أصابعك، شو بده يعدد لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما ظن أن هذا العد يعني شو يا أخي، أنا بدي عد في أصابعي، شايفني أنا ولد صغير عد بأصابعي؟ والله أنا وأنت والناس جميعا أمام سيدنا أبي هريرة صغار. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أبي هريرة وأمره أن يعد على أصابعه، لأن العد أيها الإخوة فيه ضبط، وهذا دليل على أن في عندك انتباه وعلى أنه عندك اهتمام. يعني لا تجعلوا فقط سماع الكلام أن يمر من الأذن اليمنى إلى اليسرى ثم تنتهي المسألة، عد بأصابعك يا أخي. قال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أولا أن تحفظ الرأس وما وعى، اثنين والبطن وما حوى، ثلاثة ولتذكر الموت والبلى، رابعا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. كم وحدة صاروا؟ أربعة. الأمر الأول أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك، هذه الأمور الأربعة، فقد استحيا من الله حق الحياة. لأنه أمر طبيعي أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى، لو دخلت بيت إنسان قدم لك طعاما، قدم لك شرابا، كنت مجهد، كنت ضعيفا، عندما أكلت الطعام، عندما شربت، عندما استرحت، صار فيك قوة. أيليق بك بعدما أن قوي جسدك من خير هذا العبد أن تتحداه، أو أن تسيء إلى حريمه، أو أن تسيء إليه في كلمة واحدة؟ قال هذا ليس من الحياء، لأنه يعني في مثل بقول لك يا أخي من أكل لقمتي سمع كلمتي. طيب نحن الآن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول أن تحفظ الرأس وما وعى. إيش الرأس وما وعى؟ إيش في رأسك؟ في عندك لسان، في عندك سمع، في عندك بصر، في عندك شم، هذه الحواس الموجودة في رأسك من عطاء من؟ لو أراد الله عز وجل أن يجعل العبد أكمل قادر لمو قادر؟ لو أراد الله أن يجعل العبد أصم قادر لمو قادر؟ لو أراد الله عز وجل أن يجعل العبد أعمى قادر لمو قادر؟ لو أراد الله عز وجل أن يعطل فيك حاسة الشم وحاسة الذوق قادر لمو قادر؟ طيب كلها نعم، تعال ورزيني حالك بلسانك، عندك الصدق إلا غير الصدق؟ ورجيني نظرك، أعندك في بصرك التقوى لله أم أنك تنظر إلى ما لا يحل لك؟ أعطني سمع، أتسمع ما يرضي الله أم تسمع ما يسخط الله عز وجل؟ هذه من نعم الله. طيب هل من الحياء أن تأخذ نعمة الله وتعصي الله في هذه النعمة؟ معقول ربي عز وجل أعطاك السمع والبصر واللسان والذوق وأعطاك هذه الأعضاء في رأسك، من المعقول أن تعصي الله عز وجل فيها؟ والله عز وجل رقيب عليك، فإن حفظت هذه الجوارح أنت فيك شيء من الحياة، مثل الحياة شيء من الحياة. إن حفظت الرأس وما وعى، سمعك وبصرك ولسانك وذوقك حفظته من معصية الله. وشو كمان؟ قال والبطن وما حوى، هذا البطن وما يتبعه من الفرج. وطبعا هذا من أسلوب لطافة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أشار إشارة، البطن وما حوى، يطلع البطن الفرج. أن تحفظ البطن فلا يدخل إلى جوفك إلا الحلال. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه والله إنا لنترك 9 أعشار الحلال، 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. ونحن الآن 9 أعشار المشتبهات في المخالفات نقع فيها ونقول لعلنا أن نسلم. وين بدك تسلم يا أخي؟ بدك تترك 9 أعشار الحلال لتسلم. لأنه أنت شو بده ينقلك سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى المسألة الثانية، ولتذكر الموت والبلاء. أن تحفظ البطن وما حوى، أن تحفظ هذا البطن فلا يدخل إلا الحلال، وأن تحفظ فرجك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لا في زنا، لا في لواطة، لا في نكح يد. أن تحفظ هذا الفرج، وليستعتق الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وتكون عندك قوة الرجال، لأن الله رقيب عليك. تصور لو أن الله حرمك نعمة الشهوة، لو ما في قوة الرجال شو بيصير في حالك؟ ترى نفسك ناقصا. طيب أعطاك الله قوة الرجال من أجل أن تعصي الله؟ لو حرمت هذه النعمة لرأيت نفسك ناقصا. لذلك والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا، من اللواطة، من نكح اليد، ينبغي أن تكون محافظا على ذلك. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر إيش؟ الموت. إيش الموت؟ يعني أنت اللي عم بتظن حالك مالك ما ملكت من أعراض الدنيا، وعم تختصم مع الناس من أجل أعراض الدنيا، وعمال بتملك الجاه، وعم تملك يعني المناصب، ويشار إليك بالبنان، مالك أعراض من الدنيا. تذكر يا أخي بأنك ستموت، وبعد الموت ستبلى، وبعد البلاء بدك تخرج من القبر للعرض والحساب على الله عز وجل. من ذكر الموت والبلاء أيها الإخوة يتمنى أن يكون ظالما أم يتمنى أن يكون مظلوما؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار. ولذلك نحن الآن أحيانا بنشوف ناس بيختلفوا مع بعض البعض، قال له تعالى يا عمي، تعال شو بدي المطلوب مني؟ إيش المطلوب؟ يا أخي بيمين بكذا، قال له تفضل وخذ. والملتقى بين يدي الله عز وجل. البارح واحد هيك عمال يعني داخل في مسألة الإصلاح بين زوجين، قلت له يا أخي المرأة تطلب منك أن تطلقها وأن تبرك من المقدم والمؤخر. قال لي على راسي أنا جاهز. قلت له ولكن، قال لي شو؟ قلت له ولكن شكت أمرها إلى الله. والله كأنك على لغتنا نحن زمعت كف على وجهه. قال لي شو؟ قلت له ليش أنت مو واثق من نفسك؟ ما أنك ظالم إلا؟ طبعا ظالم، ما أنا واثق من نفسي. قلت له شكت أمر إلى الله عز وجل. قال لي يا أخي مستحيل أنا. قلت له طيب يا أخي أبرأتك من المقدم والمؤخر وشكت أمرها إلى الله جل وعلا. لذلك أيها الإخوة من ذكر الموت والبلاء بقل للطرف الثاني تعال يا عمي خود، تعال يا عمي خود وريحني حتى ألقى الله عز وجل. وأنا ظالم إلا مظلوم؟ إذا كنت مظلوم ما بتحتاج للطرف الثاني تقول له أبوس إيدك تعال سامحني. يوم القيامة وين سامحك؟ يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم وهي في يوم القيامة بيسامحك لا تطمع. ليش لا تطمع؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عاقب أحدا، وما انتقم لنفسه قط. وحتى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ما قال في حق أمنا المبرأة السيدة عائشة، قال فوقت أمره إلى الله، قسم ظهره، قسم ظهره. نحن أيها الإخوة لو ذكرنا الموت والبلاء لتسابقنا بالخصومات إلا بالعفو، والله لتسابقنا بالعفو، ولكن ما نذكر الموت والبلاء. لذلك طاحشين أخي المحكمة إلى كندا، شو منقول كندا؟ منقول المحكمة سبعة أبواب. فليش يا عمي ما تقول ثمان أبواب؟ قال ثمان أبواب للجنة، أما هي سبعة أبواب لنار جهنم، لأنها احتكام لغير شرع الله عز وجل. وين رأي يا عمي؟ لذلك نحن نقول يا أخي هي المحكمة إلى سبعة أبواب. ليه؟ لأن ما هو احتكام إلى شرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، اللي يريد الآخرة بيقبل على الدنيا. من أحب دنياه أضر بإيش؟ بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يفنى. لو تضررت بالدنيا في مشكلة، بالله عليكم ما مر علينا جوع، ما مر علينا عطش، ما مر علينا مرض، ما مر علينا مهاني، ما مر علينا فقر. مر ذقنا الحياة الدنيا بأطعمها الأربعة، حلو حامض ومر ولفان، مو هيك يا سيدي؟ وانت في الساعة التي انت فيها، المر اللي ذقته الآن شوفه راح، المرض اللي ذقته راح، المال اللي راح راح، والآن أنت في نعمة. ما تكون حريص على شيء يفنى، كن حريصا على ما يبقى. روحت صلوات الصبح، روحت صلوات، روحت صيام، حقوق الناس عليك، ابت على هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. سؤال نختم فيه درسنا، مين اللي بيستحي بين بيناتنا من الله حق الحياة؟ اذا لو حطينا حالنا في ميزان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو بدنا ناخذ النتيجة؟ انبقجي، مو هيك كانوا يقولوا انبقجي؟ صفر. ليش عم تاخذها صفر؟ اذا تذكر يا اخي قول الله عز وجل اقرأ كتابك الان، اقرأه. إن قرأت كتابك في الدنيا سلمت في الآخرة، أما إذا أجلت القراءة ليوم القيامة ما راح تسلم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الآن نحن عم نقول تاخذ صفر لا قدر الله، طيب في مجال نصلح؟ في مجال نصلح. أما إذا في الآخرة بدك تقرأ الكتاب في مجال تصلح، خلاص انسحب القلم من إيدك وسحبت الورقة من إيدك، والآن للعرض وللجزاء. أما أنت الآن في ساعة الامتحان، في إيدك القلم وعندك المحال، شو المحالية؟ التوبة والاستغفار. والقلم أن تصلح ما أفسدت، أن تصلح ما أفسدت بلسانك، وأن تصلح ما أفسدت بسمعك وببصرك، وأن تصلح ما أفسدت بيدك ورجلك وفرجك، أن تصلح كل ما فات في عندك مجال. أما إذا ركب رأس الإنسان وعاند، على كل اعمل ما شئت فإنك مجزي به. وأسأل الله ألا يسود وجوهنا يوم القيامة بأسرار سورة الفاتحة، والحمد لله رب